إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لا يخفى علينا جميعا ما مرت به مصرنا في الأيام القلائل الماضية، بل وما يمر به العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة من فتن كثيرة ومحن جسيمة تكاد تعصف بأمة الإسلام، لولا توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله، ولولا بقايا من أهل الصلاح والتقى من الدعاة الناصحين الذين يحذرون شباب المسلمين من الانخراط في هذه الفتن ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ولا شك أن هذه الفتن لها أبعاد خطيرة ولها مردودات جسيمة على أمة الإسلام، فحينما يذهب الأمن والأمان وتنتشر الفوضى والفساد فلا تسأل حينها عن دين يقام، فقد يكون صعوبة بالغة وشديدة في إقامة الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الفتن تنشر الفساد، ولأن مرجعها إلى الفكر، فقد يتسلط أصحاب فكر معين على المجتمع ويجبرون الأمة على اعتناقه، وإلا ساموهم سوء العذاب. وما الحياة الإسلامية عموما، وما كانت هذه الفتن عبر أمة الإسلام إلا أكبر دليل على ذلك. فإذا تسلط الخوارج على أمة الإسلام فما الذي ينتظر؟ وإذا تسلط المعتزلة على أمة الإسلام فما الذي ينتظر؟ أي فكر منحرف سيتسلط على أمة الإسلام ستدفع أمة الإسلام الضريبة باهظة، إما أن تقتنع وإما أن تلتزم وإما أن تقتل، وحينها لا يقال هذا إمام معصوم الدم وهذا إمام له جهود دعوية، لأن الجهود والإمامة عندهم إن لم تكن على وفق منهجهم وعلى حسب طريقتهم فالسيف السيف والقتل القتل. وما حصل الإمام أحمد عنكم ببعيد، ففي دولة الاعتزال حينما انتشر الاعتزال في الدولة العباسية على يد المأمون والواثق والمعتصم، هؤلاء لما انتشر منهج الاعتزال ساموا أئمة السنة سوء العذاب، فلقد قتل أحمد بن نصر الخزاعي، وليس أحد على وجه الأرض إلا وهو في حاجة إلى علمه رحمه الله تعالى، فهو إمام هدى ومصباح دجى، لكنه كان على السنة ولم يكن معتزليا، فماذا كانت النتيجة؟ أنصلب أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله. ولقد قتل محمد بن نوح إمام السنة أيضا رحمه الله تعالى، وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد ساموه سوء العذاب، ولولا أن الله سبحانه وتعالى شاء ألا يقتل لقتل رحمه الله تعالى على أيدي دولة الاعتزال. لم يكن أحمد رحمه الله تعالى إرهابيا، ولم يكن أحمد متطرفا، بل هو وهو في سجون المعتصم والواثق وفي سجون المأمون فيها رحمه الله تعالى لم يؤلب على سلطان، ولم يدعو إلى فتنة، ولم يدعو إلى خروج، بل كان رحمه الله تعالى دائما حين قيل له ألا نخرج على السلطان فيقول الدماء الدماء الدماء. فلما كان يقول رحمه الله تعالى ذلك وأنه يخشى الفتنة كانوا يقولون له لكن أليس سجنك فتنة؟ فيقول تلك فتنة خاصة، تلك فتنة خاصة، لكنني أخشى الفتنة العامة التي تسيطر على الأمة والتي ينفلت فيها الزمام. هذا معنى القوي رحمه الله تعالى. فإذا انفلت الزمام قتل أحمد رحمه الله وقتل أئمة السنة وذهب الأمن ولم تكن هناك دعوة. لهذا كان أحمد رحمه الله تعالى سادا هذا الباب، وكذا أئمة السنة على مر العصور. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السجون أيضا، بل مات في السجن رحمه الله وخرجت جنازته من السجن، ومع ذلك رحمه الله لم يدعو إلى خروج على سلطان ولم يكفر ولي أمر ويدعو الأمة. وهؤلاء الأئمة لا أقول لو تكلموا لخرجت الأمة، بل لو أشاروا ببنانهم فهم الأئمة الذين يقتدى بهم، وهم العلماء الناصحون والفقهاء الراسخون الذين يعرفون قضيتهم تماما ويعرفون دلالات الاستدلال والأدلة. ولو أنهم ساقوا الأمة إلى الخروج لتبعهم جل الأمة وراءهم، ولكنهم آثروا رحمهم الله تعالى أن يضربوا بالسياط وأن يكونوا في السجون، لكن لا يضعوا فتنة في الأمة تجتاح الأمة، وحينئذ يرفع الأمر بالمعروف ويثبت المنكر وتمارس الشركيات ويتسلط أهل البدع والعياذ بالله. هذا هو الفقه الحكيم الذي صار عليه أئمة المسلمين، خلافا لمن يظن من السطحيين أن الدعاة لو تكلموا في الحفاظ على أمن البلاد والسمع والطاعة لولاة الأمور وإن كانوا ظلمة جوارة فاسقين، أنهم لو تكلموا في ذلك فهم علماء مأجورون، وهم يتقاضون الرواتب ليلا ونهارا، وهم يعملون لصالح الدولة ولصالح الحكام، وإنهم يبيعون دينهم بعرض زائل من الدنيا. ولهذا أئمة السنة على مر العصور تهمتهم واحدة، ليسوا علماء بل عملاء، بل عملاء. مهما كان حجم الإمام ومهما كان قدر الشيخ فإنه عميل للدولة في نظر هؤلاء التخريبيين وهؤلاء التفجيريين وهؤلاء التكفيريين. ووالله ما كان إمام قط إلا وهو يقدم روحه ويقدم مهجة نفسه فداء دينه، لكنه دين الله عز وجل الذي أتى في كتاب الله والذي أتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي طبقه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وإن بعدا خطيرا، وإن بعدا خطيرا سأحاول تناوله والتركيز عليه في هذه الخطبة، وإن بعدا خطيرا في ظل هذه الفتن والأحداث أن كثيرا من أهل البدع والأهواء يصطاد في الماء العكر فيستغل هذه الأحداث، فتكون تحليلاته السياسية وتحليلاته الدقيقة التي يبثها عبر وسائل الإعلام أن السبب وراء ذلك هو المنهج السلفي، أن السبب وراء هذه التفجيرات ووراء هذا التكفير أن السبب وراء ذلك كله إنما هو المنهج السلفي. فالمنهج السلفي منهج الإمام أحمد، منهج الإمام ابن تيمية رحمه الله، منهج أئمة الهدى، هو الذي يربي الإرهاب، وهو الذي يساعد على الإرهاب، وهو الذي وراء تلك التفجيرات ووراء هذه المحن التي تحدث في أمة الإسلام. وهذا بعد ما أخطره، وهذا بعد ما أشره، وهذا بعد ما أبتنى في أمة الإسلام حين يلصق بالمنهج السلفي المعصوم من إحداث أي فتنة أنه سبب الإرهاب في العالم، وأنه سبب التطرف، وأن وراء هؤلاء الإرهابيين فتاوى الإمام أحمد وفتاوى الإمام مالك وفتاوى الإمام الشافعي وفتاوى ابن تيمية، وكل يحاول أن يصفي حساباته مع المنهج السلفي فيجعل المنهج السلفي كبش الفداء في هذه الأحداث. وينسى هؤلاء أنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا المنهج السلفي في الأمة ولولا علماؤه وأئمته
لتحول كل الشباب إلى شباب إرهابي. إن هؤلاء الإرهابيين لا يعرفون منهج السلف ولا يقتدون بأئمة السنة، والدليل على ذلك بسيط جدا وواضح جدا. أي علماء يقدم هؤلاء فتاواهم قبل تفجيرهم وتكفيرهم لأمة الإسلام؟ من عالمهم؟ من إمامهم؟ من شيخهم؟ من الشيخ الذي معهم من علماء الإسلام اليوم؟ أمعهم شيخ الفوزان؟ أمعهم شيخ الحيدان؟ أمعهم أئمة الإسلام في هذا العصر؟ أم كان قبل معهم العلامة الألباني؟ أو معهم ابن باز؟ أو معهم العزيمين؟ أو معهم مقبل؟ من هؤلاء علماء الإسلام؟ هؤلاء علماء الإسلام في هذا العصر؟ فمن معه؟ ولكننا نقول لهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما أتى الخوارج ليناظرهم، فكان أول كلمة ما رضي الله عنه قالها لهم قال: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. كيف يدعو المنهج السلفي إلى الإرهاب والخروج على الحكام وإحداث الفوضى في البلدان المسلمين ولا تجد كتابا سلفيا ولا سنيا ولا أثريا إلا ومدون فيه من ضمن أصول الاعتقاد التي يجب على المسلم اعتقادها، تجد مدونا فيها ولا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن جاروا وإن كانوا ظلمة، فإنه لا يجوز الخروج عليهم ولا مناوئتهم ولا قتالهم ولا إحداث الفوضى. لا تجد كتابا سلفيا. خذ أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذا فيها يدون رحمه الله تعالى من أصول السنة التي يجب اعتقادها أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، وإذا اتفق المسلمون وأجمع المسلمون على إمام فهو إمامهم، وإن تغلب بسيفه ولا يجوز مناجعته، ومن يخرج على إمام من أئمة المسلمين فإنه مبتدع. انظر كتب السنة، انظر كتاب البربهاري شرح السنة، انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، انظر إلى السنة إلى الخلال، كل كتاب سنة وكل كتاب سلفي وضعه أئمة الإسلام فإنهم يحذرون من هذه الفتن، بل جعلوا الصبر على جور الأئمة معلما عظيما من معالم السنة. ولهذا قال ابن تيمية الذي يسب والذي يجعل مجرما في هذا العصر على يد من؟ على يد الصوفية، على يد الأشاعرة، على يد أهل البدع الذين يستغلون هذه الأحداث في تصفية الحساب مع ابن تيمية رحمه الله ومع الإمام أحمد، لأن لهما من الفضل ولهما من العلم ما قمع به بدع المبتدعين وانحراف المنحرفين. هذا ابن تيمية رحمه الله يقول: والصبر على جور الأئمة على ظلم الحكام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وعلى هذا أئمة الإسلام. فهذا الذهبي رحمه الله تعالى يترجم الحسن بن صالح، وكان من رواة الكتب. لم يكن الحسن بن صالح عربيدا ولا يحمل سيفا ويؤذز للثورات، وإنما كان رأيا يراه. فقال رحمه الله تعالى في ترجمته: إمام لولا تلبسه ببدعة. إمام أي في العلم لولا تلبسه ببدعة. وماذا كانت بدعة الحسن؟ قال الذهبي رحمه الله تعالى: وكان ما بدعته عند أئمة الإسلام، ما بدعته؟ وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، مع أن الحسن بن صالح لم يقاتل بسيفه، ولكن شهد أئمة الإسلام أن رأيه الذي يذهب إليه والذي هو الخروج على أئمة الجور والخروج على الحكام هذا بدعة في المنهج السلفي ولهذا قالوا إمام لولا تلبسه ببدعة ما راعوا إمامته في العلم ولا راعوا تحديثه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء السنة لهم فقه فيما يتعلق بباب الرواية الحديثية، فإن الحديث له حكم خاص فيما يتعلق بالرواية، ولهذا لا يشتبه على البعض كونه يوجد بعض المبتدعة في الرواة، لأن ما يتعلق بالرواية باب آخر غير ما يتعلق بتلقي العلم وغير ما يتعلق بسؤالهم. باب الرواية باب خاص، ولهذا المقدم عند أئمة الحديث أنه تقبل رواية المبتدع بشروط وضعوها رحمهم الله تعالى لتعلق ذلك بالرواية. فالمنهج السلفي في كل كتبه في كل كتبه وأصوله ينبه على هذه المسألة بالذات، وأنه لا يجوز الخروج على أئمة والخروج على ولاة الأمور والخروج على الحكام ووضع الفوضى في الأمة، هذا هو المنهج السلفي. أما علماء فقد نصوا على ذلك والحمد لله، فما سئل عالم من العلماء في أي زمان من الأزمان عن الخروج على السلاطين والحكام ووضع الفتنة في الأمة، ما سئلوا عن ذلك إلا أجابوا بما رب النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام. كيف يخرج علماء السنة والسلف عن المنهج الذي رسمهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الخارجين على السلاطين لا يحتجون بظلم الحكام، ويحتجون بالأثر، ويحتجون بالتعديات التي قد تصدر من بعض الحكام على الناس، وإن المنهج السلفي محبوك في هذا الباب. فلو ضرب السلطان الظهر وأخذ السلطان المال وظلم ظلما فاحشا ما لم يكن قد كفر كفرا بواحا، فإن حسابه على الله ولا يجوز الخروج عليه ولا منازعته. تلك فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست فتوى عالم قد يضل في استدلاله وقد ينحرف في توجيه الدليل، انما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين الذي رب عليه أمة الإسلام، وعنه أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع أئمة الجور والظلم الذين ساموا الأمة سوء العذاب. ومع ذلك ما خرج الصحابة ومن بعدهم من أئمة التابعين صاروا على طريقة الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستطرح أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية على مثل ما نعليه أو أصحابه رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث معاوية وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب على ذلك، فقال كما في حديث عوف بن مالك عند البخاري: ألا إنه من ولي عليه والد فراه يأتي شيئا من معصية الله، حاكم يعصي الله، يشرب خمرة، يزني بنساء، يضع الربا، يفعل أي معصية، ألا إنه من ولي عليه والد فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، فليكره ما يأتي من معصية الله، فلتكره الفعل، فلتكره القول، ولا ينزعن يدا من طاعة. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ستجدون بعدي في الحكام أثرة، يعني استثارا بالأمر، يأخذون المستطعات، الأموال، الأراضي، يأخذون الممتلكات، يأخذون الوظائف، يحرمون الأمة من ذلك. وأمورا تنكرونها من المعاصي، من الفجور وغير ذلك. فقال الصحابة: يا رسول الله، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ لو نحن أدركنا هذا الزمان مع أئمة الجور والظلم، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي: هذا هو المفتي، هذا هو المفتي، أليست الثورات من أجل ذلك زعموا؟ أليست الثورات من أجل الحقوق زعموا؟ وأنا أقول زعموا، لأن مظلة الحقوق هي مظلة يحركون بها عواطف الناس في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان. نريد الحقوق، نريد العدل. وأقول إن المنهج الخارجي سيبقى آخذا هذه الشبهة إلى آخر الزمان، لأنه أخذها مع الحاكم الأول للأمة، مع الرسول، مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمنه الله عز وجل على وحيه، والذي بلغ الأمة الرسالة فما كتب حرفا منها ولا ظلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يعلو من برأ قائلا والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. انا ساتكلم عن عبد رسول الله، ان هذا من ضياع الوقت، لان من شك في ذلك كفر، من شك في عدل النبي كفر. ومع ذلك يأتيه الرجل ليحاكمه في قطعة ذهب قائلا له: اعدل يا محمد، فليست هذه قسمة اريد بها وجه الله. اعدل يا محمد، فاذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وجه اصحاب هذا المنهج اليه هذه الكلمة اعدل، فكيف بالحكام بعده؟ ولو كان الصديق، ولو كان الفاروق، ولو كان ذو النورين، ولو كان علي سهر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول اربع خلفاء. من الخلفاء الراشدون؟ سل صغار المسلمين قبل كبارهم، من الخلفاء الراشدون؟ اربعة. سيجيبك الطالب في اول ابتداء، في ثالث ابتداء، في ثالث جمع. الخلفاء الراشدون اربعة: ابو بكر، عمر، عثمان، علي. اربعة اربعة: ابو بكر، عمر، عثمان، علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباد بن سريع: وانه من يعش منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. اربعة خلفاء راشدون. فمن الخلفاء الراشدون؟ اربعة. ومن الائمة؟ ائمة المذاهب اربعة. الخلفاء الراشدون اربعة، اربعة راشدون بحكم النبي: ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، الى غير هؤلاء العشرة. حكم النبي عليهم بانهم في الجنة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بانهم راشدون، يعني مهديون، يعني ليسوا ظالمين، ليسوا فاسقين. ومع ذلك، ومع ذلك قتل من الاربعة ثلاثة، قتل من الاربعة ثلاثة. والسبب تلك الفتن، هذه المحن، هذه المحن. ايحلم مجتمع اليوم ان يتولى عليه مثل عمر قتل في محرابه، ان يتولى عليه مثل عثمان قتل وهو يقرأ كتاب ربه، ان يتولى عليه مثل علي قتل وهو خارج للصلاة. ومن الذي قتل عليا وقتل عثمانا؟ يهود؟ لا. نصارى؟ لا. مجوس؟ لا. انما قتل الاثنين من يقرأ القرآن اناء الليل واناء النهار، من يصلي في الجماعة، من يرى الكذب كفرا، من يرى الزنا كفرا. فان الخوارج يكفرون بالمعاصي، لكن ليس عندهم من المعاصي قتل خليفة الراشد عثمان، ولا قتل خليفة الراشد علي. فلقد قتل عليا الرجل الذي قال: خذها 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 يا صاحب رسول الله، خذها يا زوجة بنت رسول الله، خذها يا من نمت مكان رسول الله، تنتظر اختلاف السيوف فيك وانت صغير صغير. يوم ان لم يكن القاتل ولا ابوه ولا جده، قد ولدوا ربما وعلي ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم. خذها يا من قال له النبي يوما ما: الا ترضى، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ خذها يا من، يا بطل الاسلام، يا قائدة، يا امامة، يا من قاتلت وراء رسول الله، يا من صليت وراء رسول الله، يا من امنك رسول الله على الامة فاستخلفك من بعده. لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ومع ذلك يأتي هذا الفاجر الخارجي، ويأتي هذا الفكر الضال المنحرف ليضع الحرب في رأسه قائلا: خذها، ان الحكم الا لله، ليس لك ولا لاصحابك. علي الذي سيعلم: ان الحكم الا لله.
علي الذي نزلت الآيات على مرأة ومسمع منه، والذي كان شيخه الذي يعلمه تلك الآيات لفظا ومعنى، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي الذي سيحاكم الآية، إن حكم إلا لله. فانظر، فإن هذا الفكر لن يراعي حاكما قط، فهي مظلة يضعونها مظالم، نريد العدالة، نريد كذا كذا كذا، لكن في النهاية هم يريدون فكرهم، ويريدون منهجهم، ويريدون تعليماتهم، ويريدون أصولهم، ويريدون قواعدهم. لهذا نقول لا ينبغي المسلمين أن يقروا بتلك الدعوات، فكلها دعوات مشروع، والمنهج السلفي بريء من كل هذا. هذا الذي نريد تقرير، أن المنهج السلفي بريء من أفعال الإخوان، بريء من أفعال داعش، بريء من أفعال القاعدة، بريء من أفعال الجماعة الإسلامية، الجهاد الإسلامي، جماعات التكفير. إن المنهج الإسلامي في ناحية، وإن هذه المناهج المستوردة التي تصير على ضرب الخوارج وعلى فقههم وعلى منهجهم، فكل من دعا إلى ذلك أو عاون أو أسند عليه أو أعطى الفتاوى يمرره أو يبرره، فإنه منهج منحرف على خلاف المنهج السلفي الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة، والذي وضعه الأئمة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الدين. ولهذا أنا أقول، وأنا على هذا المنبر، يفتح كل واحد يحارب المنهج السلفي ويجعل المنهج السلفي كبش فداء لهذه الأحداث الإرهابية ولهذه التعديات الجسيمة، ليفتح أي واحد كتابا سلفيا معتمدا يأتوا بعبارة واحدة لشيخ الإسلام ابن تيمية أو للإمام أحمد، يرى الخروج على الحكام وعلى الأئمة، ويرى وضع الفوضى في الأمة. نتحداهم لو أتوا بكتاب سلفي واحد يدل على ذلك وينص على ذلك، فكتب السلف خالية من كل تعديات ومن كل دعوة إلى الإرهاب ومن كل دعوة إلى التفجير. منهج السلف هو أول من يحارب هذه التنظيمات. ولهذا لست في موقف المدافع فقط على المنهج السلفي، لست محصورا ولا ضعيفا في تبرئة منهج كان عليه النبي والصحابة، بل نقولها بملء أفواهنا، لا سعادة للمجتمعات ولا سعادة للأمة إلا أن تحكم منهج السلف، إلا أن تملئ منهج السلف، إلا أن يكون أئمتها الإمام أحمد ابن تيمية ابن عبد الوهاب، الإمام مالك، الإمام الشافعي. لا سعادة لأمة الإسلام إلا أن تحكم منهج السلف. إن المنهج السلفي هو القادر وحده ووحده فقط، بلا محترزات في القيود، بلا قيود، بلا محترزات، بلا استثناء. إن المنهج السلفي هو القادر على قيادة الأمة وعلى رفع هذا الإرهاب، حين يتصدر علماؤه وحين تصدر أئمته، فإن القادر على مواجهة هذه الأفكار المنحرفة ليس سلاح يوجه، وليس مدفع يضرب، وليست دبابة تقذف، وليست طائرة تدق، إنما القادر على معالجة هذه الانحرافات إنما هو المنهج السلفي بأدلته المصيحة، بأسلحته القوية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح ومن كتب السلف. لا سعادة للأمة إننا لا نقف موقف الضعفاء، نحاول أن نبرر فقط أن المنهج السلفي بريء من هذا، بل لا والله، ليس منهجا رب النبي عليه الأمة، منهجا ضعيفا يعيش في قفص الاتهام ينتظر قاضيا أن يحكم له بالبراءة أو لا يحكم، بل هو منهج حكم ببراءته الله من فوق سبع سماوات، وحكم ببراءته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وطبقه تطبيقا عمليا صحيحا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى عزت الأمة، ومتى قادت الأمة، ومتى أخذت بركاب التقدم، ومتى داست ممالك كانت موجودة من ممالك الروم وفارس والمجوس وغير هؤلاء، داست بأقدامها كل هذه الممالك يوم أن صدرت المنهج السلفي، لن يصلح الأمة منهج صوفي قبول فطري يخالف العقل الصريح قبل النقل الصحيح. يسمع الأمة لتدعو بدويا أو تدعو حسينا أو تدعو زينب، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيانا يبعثون. آن الأوان لصوفية محترقة يخالفون المعقول قبل المنقول، أن يتصدروا الأمة وأن يقولوا إن محاربة هذا الإرهاب بمنع كتب الإمام أحمد، بمنع كتب بلال، بمنع كتب ابن تيمية. آن لكم أن تنطقوا، آن لكم يا رويبضة، آن لكم يا عباد القبور، آن لكم أيها الدعاة الذين أبعدتم الأمة كثيرا، أبعدتم الأمة كثيرا عن توحيد الله عز وجل. بل نقول إن سبب الإرهاب أو من الأسباب المتقدمة في الإرهاب هو هذه الجماعات المشبوهة التي وضعت الشرك في الأمة ووضعت البدعة في الأمة. فبرات يا أولئك الأريابيين بدلا من أن يحكموا على الناس بابتداع أو الفسوق حكموا عليهم بالكفر، فلما حكموا عليهم بالكفر بعد ذلك حكموا عليهم بالتفجير والتقتيل. فهؤلاء يقتلون كفارا في زعمهم، ولهذا لا تأخذهم رأفة ولا تأخذهم رحمة حين يقتلون جنودنا ويقتلون الأبرياء غير مفرقين بين نساء وأطفال، بين شباب وشيوخ. لماذا؟ لأنه منطلق من قاعدة التكفير. فهذه المناهج المنحرفة المشبوهة هي التي بررت لهؤلاء الإرهابيين المتطرفين المجرمين المعتدين، هي التي بررت لهم صنيعهم هذا. أما أن المنهج السلفي هو المسؤول عن هذا الإرهاب وهو المسؤول عن هذه التفجيرات فلا والله، بل نقولها واضحة وضوحا ليس فيه غموض، ليس هناك سعادة لأمة الإسلام إلا بتطبيق المنهج السلفي وتدريس كتب الإمام أحمد وتدريس كتب ابن تيمية وتدريس كتب ابن باز وتدريس كتب ابن عثيمين وتدريس كتب الإمام مالك والإمام الشافعي. لا سعادة إلا أن تعود الأمة إلى هذا المنهج. ولهذا كما أحذر من هؤلاء الإرهابيين على أرض سين وفي ليبيا وفي كل مكان، أحذر أيضا من إرهاب آخر لا يقل خطورة ولا ضراوة عن هذا الإرهاب، ألا وهو إرهاب الفكر المنحرف الذي يقوم به الصوفية والأشاعرة والفئات الضالة من جميع الجماعات التي تدعي أنها جماعات إسلامية. لا بد أن يكون الدعوة دعوة وسطية، دعوة متزنة، فإن العلاج بعيدا عن كتاب الله وبعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس علاجا ناجعا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. تلك آيات واضحات وهذه أحاديث بينات نيرات، كيف لا ندعو إليها؟ إنها دعوة واضحة المعاد، إنها دعوة تكتوها الملاذ وتشهد بها المساجد والطرقات وكل وسائل الإعلام. لا سعادة، لا أمن في الأمة، لا قوة فيها، لا عزة لها، إلا أن ترجع إلى منهج السلف الذي يحاول أعداء الإسلام أن يقدموه كبش الفداء في ظل هذه الأحداث الراهنة التي ينكرها كل سلفين على وجه الأرض. ومن أراد أن يتأكد من كلام هذا، كل كتب السلف تشهد بهذا. لا خروج على السلاطين، لا أحزاب في الإسلام، لا ثورات، لا مظاهرات، لا اعتصامات. ولعلكم سمعتم منا هذا منذ سنوات وقبل الثورات، إنه منهج واضح المعاد لا يتوقف على ظلم حاكم، لأن النبي رد عليه. ففي صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة عليكم لو وجدتم عسرا، لو وجدتم كرها، لو وجدتم أثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا. ليس تفسير الجماعات الإسلامية في البضرومات ولا في الغرف المظلمة، وليس اجتهاد طالب علم، كفر بواحا. بواحا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال العلماء شروط لا بد منها: واحد، ان تروا، ومعنى ان تروا ان تعلموا علما يقينيا، ان تروا لا ان تعتمدوا على اشاعات ولا على وسائل الاعلام تقول هذا الحاكم يفعل كيف وكيف، ولا مواقع شهاديه مشبوهه تقول هذا الحاكم لا يصلي، هذا الحاكم عابد صليب، هذا الحاكم في الموساد. هذه كلها اشاعات، كلها اشاعات لا يجوز ذكرها على الاطلاق. تروا تعلموا. فالخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ الخطاب لعلماء الاسلام، الخطاب لقضاة الاسلام، الخطاب لمن تكاملت اهليته في العلم، لمن عرف الادله، لمن عرف كتب السلف، لمن عرف ضوابط التكفير وضوابط اسقاط احكام على المعينين. انه خطاب لفئه واحده، ليس لعموم الناس، ليس لمن لا يعرف من دينه الا قراءه الفاتحه واداء الصلوات وهو عاجز ان يفتي نفسه في سجده يتركها في الصلاه او في شيء يتركه في وضوئه. هؤلاء الذين ربما لا يتوضؤون ولا يصلون، او ان صلوا وتوضؤوا لا يعرفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا في صلاه ولا في وضوء ولا في زكاه ولا في حج. هؤلاء هم الذين سيفتون في كفر حاكم. انما الخطاب للعلماء، انما الخطاب للائمه الذين يعرفون مناطات الادله ويعرفون لغه العلماء ويعرفون كتب اهل العلم. تروا كفرا ليس فسقا ولا ظلما، طالما ان الامر في مظله الفسق في مظله الظلم فلا خروج على الحكام، فلا خروج على الحكام ولا ذكر لمعيبه ولا مناواه لهم. كفرا 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 اكبر كفرا، الا ان تروا كفرا كفرا بواحا ظاهرا واضحا. انظر، هذا كلام مين؟ كلام ابن باس؟ هذا كلام ابن تيميه؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا ان تروا كفرا بواحا ليس مختلفا فيه، كفرا بواحا عندكم فيه من الله، من كتاب الله، من سنة رسول الله، ليس باجتهاد عالم حسب قاعدة فهمها من الشريعة، برهان. قال ابن حجر رحمه الله: نص قاطع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى نخرج على الحاكم؟ كلام حبيبك هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. متى تخرج على الحاكم؟ والخطاب لمن؟ الخطاب لأهل العلم، هم الذين سيقولون هذا. تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ومع القدرة، لأن القدرة هي أساس كل الواجبات، فلا واجب مع من غير القدرة، وإنما الواجبات كلها منوطة بالقدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو المنهج السلفي الذي يحافظ على الأمة وعلى كيانها، هو يقوم بنصح الحاكم، لكن نصح الحاكم فيما بينه وبينه. فما رأينا ابن عمر ولا رأينا أنس بن مالك ولا رأينا صحابة رسول الله يجاملون أحدا، لكن مع ذلك ما دعوا إلى خروج. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يأتيه الناس يشتكون له ظلم الحجاج، فقال: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان، إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفعنا بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغاربة التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا وقد بينا يا أمة الإسلام براءة المنهج السلفي من هذه التعديات، وأنه لا سعادة للأمة ولا إنقاذ لها من فتنها إلا أن تجتمع على المنهج السلفي. وأرجو من إخواني أن يفرقوا بين عبارتي ومصطلحي المنهج السلفي وبين الحزب السلفي الموجود الآن. فإنني أقصد بالمنهج السلفي المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، المنهج الذي تركنا فيه النبي على المحجة البيضاء. وفرق بين المنهج السلفي وبين الحزب السلفي الذي هو موجود في مجتمعات المسلمين اليوم، فإن هذا الحزب لا يمثل المنهج السلفي. وأنا أعلم أن كثيرا من الناس صارت عنده أزمة حقيقية تجاه كلمة المنهج السلفي بسبب الحزب السلفي والأحزاب السلفية التي ادعت السلفية كذبا وزورا. فحين يسمعون كلمة المنهج السلفي يسقطونها مباشرة على الأحزاب السلفية الموجودة الآن. وأضيف قائلا إن المنهج السلفي بريء من الأحزاب التي تزعم أنها أحزاب سلفية، فليس المنهج السلفي يعرف أحزابا في الإسلام، ولا يعرف دعوة إلى حكم جاهلي، ولا يعرف شيئا من هذا. إن المنهج السلفي قائم على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة، وفهم سلف الأمة فرغنا منه وانتهينا، فهو مدون في دواوين السنة وكتب السنة والحمد لله، وليس يحتاج إلى اجتهادات حادثة وإلى آراء طارئة. ففرقوا يا أمة الإسلام بين المنهج السلف الذي ندعو إليه وهو ما كان عليه النبي والصحابة، فالنص رائدنا والأثر قائدنا والنبي قدوتنا والصحابة أئمتنا، هؤلاء الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ولهذا أقول لكم إن الشيخ زيدا لا يمثل المنهج السلفي لما نزل إلى المظاهرات، وإن الشيخ عبيدا لا يمثل المنهج السلفي إذ كون حزبا وولى فيه المرأة، وإن الشيخ عمرا لا يمثل المنهج السلفي لما أفتى بحرق سيارات الجيش والشرطة، وإن الشيخ محمدا لا يمثل المنهج السلفي. كل هذا نحن براء منه، إن كل من أطلق لحيته وقصر ثوبه فقد وافق منهج السلف في المظهر، ومنهج السلف يحتاج إلى أن توافقه مظهرا ومخبرا. فليس أي شيخ على وجه الأرض يمثل المنهج السلفي إلا إذا أبرز كتابه وأبرز بيانه وأبرز دليله وقال للأمة. قال أحمد، قال الشافعي، قال مالك بعدما يقول، قال الصحابة بعدما يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيخ السلفي الذي لا يختلع قواعد من عنده. وكل هذه التطرفات وهذه التجاوزات إنما نتجت في تضحية علمية في بعد عن كتب السلف. ولعلكم أنتم تصدقون على كلامي هذا حين قامت الثورات في أمة الإسلام، فما خرج واحد على قناة فضائية أتى بكتاب أصول السنة الإمام أحمد، أو أتى بصحف السنة البربهاري، أو أتى بكتاب اللالكائي، أو بكتاب الخلال فقرأ منه. ما رأينا الكتب ظهر في تحريم الخروج على الحكام وتحريم المظاهرات إلا يوم أن حكم الإخوان مصر. فلما حكم الإخوان مصر هلموا إلى منهج السلف الذي لا يرى الخروج على السلطان. ولهذا قال القرضاوي، ومن المعلوم من الدين بالضرورة، القرضاوي ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والقوانين والدساتير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا، لا يجوز الخروج اليوم، لا يجوز الخروج. ورأيت بعضهم قد أتى بصحيح حافظ النووي على الإمام مسلم وقرأ وقال هذا النووي ينقل الإجماع عن أئمة الإسلام ويقول وأما قتاله والخروج عليه فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فتقة ظالمين. وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق. هل ولد شرح النووي على مسلم في حكم الإخوان من 800 سنة أو 700 سنة وشرح النووي على مسلم موجود من 1500 سنة أو 400 سنة والإجماع على عدم الخروج على الحاكم الظالم موجود؟ تجعلون دين الله قراطيس تبدون بعضها وتبدون كثيرا منها. وأخيرا أقول إليهم سأقرأ فتاوى ابن باز ابن عثيمين الفوزان في حكم المظاهرات والتبجيرات والإضرابات وغير ذلك. هل هم من دعاة الإرهاب أم هل هم من دعاة التبجيرات أم ماذا؟ سنقرأ عليكم فتاوى هؤلاء العلماء الربانيين حتى نبرئ هؤلاء من هذا الفكر المنحرف الضال الذي ليس يمت إلى المنهج السلفي بصلة على الإطلاق. بيان مجلس هيئة كبار العلماء حول الخلايا الإرهابية وعلى رأسهم ابن باز رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. بعد المقدمة فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 59 التي انعقدت في مدينة الطائف إلى غير ذلك قال استعرض ما جرى مؤخرا من تفجيرات استهدفت تخريبا وقتل أناس معصومين وأحدثت فزعا وإزعاجا، ثم استعرض ما اكتشف من مخازن الأسلحة ومتفجرات خطيرة معدة للقيام بأعمال تخريب ودمار في هذه البلدان التي حصن الإسلام وفيها حرم الله وقبلة المسلمين إلى غير ذلك. حذرت وأوصت بأمور: أولا أن القيام بأعمال التخريب والإفساد من تفجير وقتل وتدمير للممتلكات عمل إجرامي خطير وعدوان على الأنفس المعصومة وإتلاف للأموال المحترمة، فهو مقتضٍ للعقوبات الشرعية الزاجرة الرابعة عملا بنصوص الشريعة ومقتضيات الشدة السلطانية وتحريم الخروج على من تولى أمر الأمة فيها. ثانيا يهيب بأهل العلم أن يقوموا بواجبهم ويكثفوا أرشاد الناس في هذا الشأن الخطير ليتبين بذلك الحق. رابعا يستنكر المجلس ما يصدر من فتاوى وآراء تسوغ هذا الإجرام أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها، وقد عظم الله شأن الفتوى بغير علم وحذر عباد الله منها. خامسا على ولي الأمر منع الذين يتجرؤون على الدين والعلماء ويزينون للناس التساوي في أمور الدين والجرأة عليه وعلى آله ويربطون بين ما وقع وبين التدين والمؤسسات الدينية. سادسا إن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع وأوجب الله ذلك في كتابه وحرم التفرق والتحزب. وأفتى العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في سؤال وجه إليه: هل التفجيرات والعمليات الانتحارية وسيلة من وسائل الدعوة؟ الجواب: هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال يجب أنهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله، هم بحاجة للدعوة، يجب أن يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، هم بحاجة للدعوة، فكيف يدعون الناس وهم يقومون بالتفجير والتخريب؟ هذه ليست بدعوة، هذا تنفير والعياذ بالله. هل دعا النبي بهذا؟ يوم أن كان في مكة هو وأصحابه هل كانوا يخربون في مكة المشركة عبدة الأصنام والأوثان؟ حاشا وكلا، بل كانوا يدعون إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. سؤال وجه الشيخ الفوزان: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الاغتيالات والتخريب في بلاد الكفار على أيدي المسلمين هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، هذا أمر لا يجوز. إلى أن قال: هل الرسول والصحابة يوم كانوا في مكة هل كانوا يقتلون الكفار؟ أبدا، بل كانوا منهيين عن ذلك. هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيين عن ذلك. فالرسول مأمور بالدعوة والبلاغ فقط وهو في مكة، أما القتال إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة قوية. سؤال وجه أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يسأل شيخنا: الشباب هؤلاء لهم نظرة حول قضية الحكام والإطلاق في التكفير الحكام والكلام والتهييج على المنابر والمواعظ والكلام دائما على الحكام. الجواب: ليس هذا هو الطريق الصحيح. الطريق الصحيح الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، والدعاء لولاة الأمور بالهداية والتوفيق والصلاح، هذا هو الطريق الصحيح. الدعاء لهم وطاعتهم فيما يوافق الشرع. أما من أمر بمعصية لا يطيع في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. لكن وصيته لجميع الطلبة وغيرهم أن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وأن يعينهم على الخير وأن يساعدهم على الخير، وأن يكفوا عن الفتن والقتال والتعاون على الإثم والعدوان وتفريط الكلمة. هذا يضر الجميع، لكن نوصيهم بأن يجتمعوا على الخير وأن يتعاونوا مع الحكام في طاعة الله ورسوله، ويدعو لهم بالتوفيق، وينصحهم بغير خروج ولا قتال ولا فتنة حتى لا يشقوا العفر وحتى لا يتسببوا في فرقة الناس، لكن ينصحون لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح، إلى غير ذلك من كلماته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فتاوى العلماء كثيرة جدا في التحذير من هذا التفجير والاغتيالات والتعديات، وعلى رأسهم ابن باز والعثيمين والفوزان وعلماء الأمة، فالذين يصطادون في الماء العكر والذين يقدمون المنهج السلفي وعلماء المنهج السلفي كبش فداء لتنظيمات مشبوهة كداعش والقاعدة وغير ذلك، لازلنا نعلم ونعرف من فتاوى علمائنا التحذير من أسامة بن لادن وتنظيم، والتحذير من داعش وتنظيمهم. فتاوى العلماء الموجودة الآن، الشيخ عبد المحسن العباس والشيخ الفوزان وغير ذلك، كلهم يحذرون ويقولون: ليس هناك دولة للإسلام تسمى بدولة داعش، وحظوا من الانضمام لها ومن الوقوف في صفوفها. فكيف يقال إن المنهج السلفي وإن علماء المنهج السلفي هم الذين يزرعون الإرهاب وهم الذين يربون على الإرهاب؟ إن الإرهاب لقيط ما عرفه نص شرعي نبوي ولا عرفه فقه سلفي لدى الصحابة ولا لدى التابعين، إنما هو فكر الخوارج الذي وضعه زعيمهم الأول حين قال لرسول الله: اعدل فليست هذه القسمة يراد بها وجه الله. فحضر النبي أمة الإسلام في شخص هذا الرجل فقال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فاعلموا يا أمة الإسلام أن ما صنع على أرض مصر وفي بلدان العالم كله أن هذا لا يقره منهج صحيح، لا كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا فهم السلف الصالح، وأن الدماء التي سفكت من جنودنا ومن شرطتنا ومن جيشنا، هذه الدماء إنما ذهبت نتيجة هذه الأفعال الآثمة التي يقول بها هؤلاء القوم المأجورون لأعداء الإسلام بما يحملون من أسلحة ثقيلة وغير ذلك. فهؤلاء المأجورون لأعداء الإسلام تحركهم أيادي اليهود والنصارى والموساد والمنظمات السرية، وكذلك تحركهم أفكارهم الفاسدة التي نعرفها في كتبهم حينما يكفرون الحكام وأعوان الحكام والدعاة إلى الحكام وغير ذلك، يكفرون المجتمعات جملة وتفصيلا من غير معرفة بضوابط التكفير ولا معرفة بأحكامه. فنحن نبرأ من كل هؤلاء ونقول إن المنهج السلفي بريء من هذا كله، إن المنهج السلفي هو القادر بعد فضل الله سبحانه وتعالى على أن يربي الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حفظ الأمن والأمان. فليس الأمن في قوانين وضعية ولا شرائع أرضية، وإنما الأمن والأمان في الإيمان والهداية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأل الله بمن وكرمه وعظيم فضله أن يحفظ علينا مصرنا وأن يحفظ علينا أمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن من هؤلاء المجرمين الآثمين المعتدين التكفيريين التفجيريين الذين قرة أعينهم أن تعيش البلدان في فوضى ليتسنى لهم ما يتسنى من دفع أفكارهم ونشر عقائدهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع قرنهم وأن لا يرفع لهم راية وأن لا يقيم لهم دعوة وأن يمكن رجال الأمن من الأخذ على أيديهم بكل قوة وصرامة. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمكن لهذا المنهج الرباني لمنهج السلف وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا وأن يهدي ضال المسلمين إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.